الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة متابعة حول سؤال جاءنا في الحلقة الماضية حول سيدة تقول: إن زوجي يقرأ القرآن لكنه كافر بالسنة، السنة كل السنة، لا يصلي، لا يرى بأسا بزواج ابنته من غير مسلم، لا يرى ذلك حراما، بل باشر هذا بالفعل فزوج ابنته الكبرى لرجل غير مسلم من أهل هذه البلاد، وابنتي التي تليها على نفس الطريق الآن ارتبطت عاطفيا ونفسيا بشاب غير مسلم وهي على طريق الارتباط به. عند بنات أخريات صغيرات أخشى أن يؤول بهن الأمر إلى نفس المآل، هل علي من حرج إن سعيت في الطلاق من هذا الرجل؟ لا يصلي لله ركعة، لا يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرى تحريم زواج المسلمة بغير المسلم، ليس على مستوى التنظير بل على مستوى التطبيق، زوج ابنته الكبرى لغير مسلم، عقد لها، تم هذا بإذنه وعلمه ورضاه، والأخرى على نفس الطريق، هل علي من حرج إن فارقته وطلبت الطلاق منه؟ لم أعد أتحمل هذا الوضع لأن الأولاد يتأثرون بفكره وبرضاه عن الأمر وعدم اقتناعه بالتحريم، بقية الأولاد يشعرون أن أباهم على حق، فهل علي من حرج إن سعيت إلى فراقه وإلى الطلاق منه؟ الجواب عن هذا يا سيدتي، الذي يظهر لي لك، اسمعي إلى هذا الاحتراز، إن كان الأمر كما تقولين ولم تكوني مبالغة في عرض المسألة ولا متجنية عليه، إن كان الأمر كما تقولين، فالذي يظهر لي أن الطلاق متعين. نحن ما دعونا الناس أبدا إلى الطلاق، ما رفعت إلينا خصومة زوجية ودعونا فيها إلى الطلاق إلا عندما يتعين الطلاق شرعا للفرار من محرقة، للخروج من مهلكة. الكفر بالسنة من أغلظ البدع وأشنعها، أصحابه هم إلى الكفر أقرب منهم للإيمان. تسويغ زواج المسلمة بغير المسلم لم يقل به أحد في تاريخ الإسلام، ولا سطر في ديوان من دواوين المسلمين من قبل، وهو مناقض لصريح القرآن الكريم وصريح السنة النبوية المطهرة وإجماع الأمة كلها جيلا بعد جيل وزمانا بعد زمان في مختلف أعصارها وأمصارها. وحسبك في هذا قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وفي هذا التكرير أو التكرار في قوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، للتأكيد والمبالغة في الحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشركة، لا هن حل لهم بما مضى من العقد ولا يحلون لهن بعقد جديد. وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. استحلال زواج المسلمة بغير المسلم كفر بإجماع المسلمين، لم يختلف فيه ولم يختلف عليه، إنما وقع الخلاف في زواج المسلمة بغير المسلم، هل يعد بذاته رد عن الإسلام أم لا، قضية خلافية الخلاف فيها معروف. لكن استباحة تزويج المسلمة لغير المسلم عمل من أعمال الردة والكفر الأكبر بلا نزاع. هذا الرجل زوج ابنته الكبرى، أباح فرجها لغير مسلم، وأختها الثانية على الطريق، فأنقذي بقية أولادك من هذه المحرقة ولا تحملي هما للمستقبل، النفقة، المصروفات، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. إذا لم يبذل لك حقوقك المشروعة بعد الطلاق خذيها منه بسيف القانون، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، من لم تجذبه لطائف الإحسان قادته سلاسل الامتحان. ومثل هذا الرجل هو في هذا المقام جدير بالتغليظ عليه. نحن لا نستحل شيئا لم توجبه لنا الشريعة المطهرة. الشريعة أباحت للمرأة المطلقة مؤخر صداقها ونفقة عدتها ومهرها ومتعتها، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فهذه حقوق المرأة المطلقة، إذا بذلت لها طوعا واختيارا الحمد لله، إذا لم يبذل لها إذا لم تبذل لها فلها أن تستعدي سلطان القضاء الوضعي لإنفاذ الحق الشرعي، استعدي سلطان القانون الوضعي لننفذ الحق الشرعي ونضعه موضع التنفيذ. أحيانا بعض الأزواج يكونون مشاكسين ومتمردين، لا يلينون بيد مسجد ولا يصغون لصوت نصيح ولا يستمعون لقول إمام ولا عالم، ويركبون رؤوسهم ويصرون ويستكبرون استكبارا. هؤلاء إذا لم يكسرهم سيف الشرع يكسرهم سيف القانون، لكننا بالقانون لا نأخذ منهم إلا ما أوجبته الشريعة المطهرة، وما زاد على هذا نرفع أيدينا عنه ونتركه إيمانا واحتسابا لوجه الله عز وجل. من لم تجذبه لطائف الإحسان قادته سلاسل الامتحان. الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. هذا بالنسبة لمتابعة سؤال الحلقة الماضية. السؤال الذي يلي هذا سؤال لطيف من متدين شاب مبتدئ، يقول: هل تعتبر الأدوات المدرسية مسطرة صغيرة قلم رصاص هل تعد من اللقطة؟ يعني إذا أخذتها أعرف بها سنة وأطوف بها في أماكن الناس العامة يا من ضاعت له كذا وكذا، والموضوع يستاهل كذا يعني، والذي مسألة توماتش كما يقولون. لو وجدت في قاعة المحاضرات قلم مسطرة ما واجبي؟ نقول له: يا رعاك الله، ما كان من جنس المحقرات فهو الواجدة، ولا تجري عليه أحكام اللقطة. ما كان من جنس المحقرات فهو لواجده ولا تجري عليه أحكام اللقطة. ما هي المحقرات؟ الأشياء التافهة التي لا تتبعها همة أوساط الناس. طبعا ده بيختلف من بلد إلى بلد، فهي في كل بلد بحسبه. الجنيه أو الدولار قد يكون تافها في بلد، وقد يكون ثمينا ونفيسا في بلد آخر. وحكمها هذه المحقرات أنه يجوز تملكها لواجدها لما جرت به العادة من التسامح بمثل هذه المحقرات، وهذا مما يختلف فيه الحال باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. يحضرني في هذا المقام قضية كانت تحدث في الحج، إن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد، إلا لمن يعرف بها. الناس في طريقهم إلى رمي الجمار يفقدون نعالهم بسبب الزحام الشديد في الطريق، وعلى جانبي الطريق تلال مرتفعة من النعال المهملة الملقاة، التي خلاص أصحابها ضع منه شبشب في الحج، مش بيدور عليه، هو بيدور على نفسه، يريد أن ينجو بنفسه وأن يرجع إلى خيمته. فبعض الناس وهو راجع أو هو ذاهب يفقد نعله فيظل حافيا والأرض حارقة جدا، ويأبى أن يأخذ شبشب أو نعل من الملقى على جانبي، لا دي لقطة مكة لا تحل إلا لمنشي، وأنا ما ينفعش أخذها. يا أخي هذه ليست لقطة، هذه من المحقرات، أصحابها نسيوها. هتيجي عربية التراش هتلمها وترميها في التراش، لا يعبأ بها أحد، ولا تتبعها همة أحد، لا من أوساط الناس ولا من أدناهم ولا من أعلاهم. فلا تضيق، لا تحجر واسعا، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق. ما كان من جنس المحقرات فهو لواجده ولا يلزم تعريفه، لكن كون الشيء من المحقرات يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. نحن على فكرة لا نحقر عبودية هؤلاء لله عز وجل، هم عوام بسطاء، لكن في قلبهم من تعظيم شعائر الله ما قد لا يكون عند كثير من بعض المنتسبين إلى العلم، لكن هذا يحتاج فقط إلى ترشيد. وكان عمر يقول يعني قصم ظهري رجلان، جاهل متنسك وعالم متهتك، إذا تهتك العالم وتنسك الجاهل فهذا مما يقسم الظهور. فأسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم أمين. سؤال هنا، حكم قراءة القرآن لمن لا يجيد التجويد ويخطئ في الضبط وعايز يقرأ ورد يومي من المصحف، يجوز ولا لا يجوز؟ نقول له يا حبيبنا يجتهد في الضبط ما استطاع، يحاول يقرأ على شريط مسجل من قبل، يجتهد في الضبط ما استطاع، ما عجز عنه سقط عنه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، بل ثبت في الحديث الصحيح أن مثل هذا يكون له أجران إن شاء الله. لقد روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الإمام النووي يقول الماهر الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا تشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه، وأما الذي يتتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه، فله أجران، أجر على القراءة وأجر على تتعتعه في تلاوته وما تعرض له من مشقة. سؤال آخر يقول: أنا أعيش في السويد، معروض علي العمل في وظيفة تطوير استراتيجية المبيعات والتسويق في شركة بتبيع طعام للحيوانات، تمام، للقطط وللكلاب. بعض منتجات الشركة الطعام الحيوانية فيها مشتقات من الخنزير، نسبة قليلة لكنها موجودة. احنا بنتحرى بنتجنب الخنزير في أكل البني آدمين، هل مطلوب تجنبه في أكل الحيوانات ولا إيه القصة؟ سؤال. الجواب عن هذا يا رعاك الله أنه لا حرج في إطعام الميتة للحيوانات التي لا تؤكل كالكلاب والقطط، لا حرج في إطعام الميتة للحيوانات التي لا تؤكل كالكلاب والقطط، لكن تأمل، بغير بيع وشراء. انت لقيت حاجة مرمية في الشارع اخدتها وديتها للقط الذي عندك مثلا، يعني لم تبذل فيها مالا، لا حرج في اطعام الميتة للحيوانات التي لا تؤكل كالكلاب والقطط، ولكن بغير بيع. لماذا؟ لحديث جابر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام فتح مكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حرم بيع الخمر وحرم بيع الميتة وحرم بيع الخنزير وحرم بيع الأصنام. الإمام النووي رحمه الله يقول: يجوز إطعام الميتة للجوارح ولا يجوز بيعها، يجوز إطعام الميتة للجوارح ولا يجوز بيعها. يبقى بغير بيع وشراء فلا حرج. شيخ الإسلام له كلام جميل، يقول إيه: يباح إطفاء الحريق بالخمر. الخمر نعمل فيه إيه؟ بندلقها. طب لو نار مولعة أدلقها على النار عشان أطفي بها، جائز ولا مش جائز؟ جائز، بطفي النار بالخمرة، ومن جنس إتلاف الخمرة، بس أتلفتها بطريقة فيها كمان نفع، فيها إتلاف ونفع كمان. إطعام الميتة للبزاة والصقور، إلباس الدابة للثوب النجس، وكذلك الاستصباح بالدهن النجس، زيت نجس عملت ولعت به نار ولا عملت به مصباح عندك، لا بأس بهذا، وهو أشهر الروايتين عند أحمد، لأن استعمال الخبائث فيها يجري مجرى الإتلاف وليس في ذلك ضرر. شيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن معلبات طعام للقطط تحتوي على لحم الخنزير، هل يجوز شراؤها وإطعامها للقطط؟ فقال: إذا كان بشراء للمعلبات فلا يجوز، إنه لا يجوز دفع ثمن لحم الخنزير ولا يجوز شراؤه، وإن كان وجده مرميا فأطعمه قطته فلا بأس بذلك، يعني إطعامها بغير شراء. أيضا أضيف على هذا فأقول: إن كانت نسبة هذه المشتقات المحرمة قليلة يسيرة واقتضتها الصنعة الغذائية فلعلها تكون في محل الرخصة وفقا لقاعدة اليسير مغتفر. سؤال لطيف لشاب مبتدئ في التدين جميل، يقول: أنا شغال في شركة أمريكية في شغل مفتوح جوا الشركة عندي، بس هتكون مديرتي واحدة ست، المديرة امرأة، هي مديرها رجل ومدير مديرها رجل، بس الشغلانة بتاعتي بالتحديد المديرة فيها واحدة ست، هل ممكن أقدم على الشغلة دي ولا حرام؟ علم إن هي في الغالب هتكون في بلد وأنا في بلد آخر. شعور جميل على كل حال. أنا يعني شعور المتدينين اللي على الفطرة البسطاء، اللهم إيمانا كإيمان العوام، أقول له: يا ولدي المبارك، لا حرج في التقدم لشغل هذه الوظيفة، وكون المديرة امرأة لا يمنع من ذلك، لا سيما وهي في بلد وأنت في بلد آخر. بل أزيدك يا ولدي فأقول لك لا بأس ولو كانت في نفس البلد، مع التصون واجتناب الخلوة وكون الحديث بالمعروف في إطار المهنية والجدية. لا حرج ولو كانت في نفس البلد، مع التصون واجتناب الخلوة وكون الحديث بالمعروف في إطار المهنية والجدية، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال جميل وصلنا له. واحد بعت لي صورة قال لي صوني في حاجة. ايه الصورة دي؟ واحد لمم شعره لورا كده وربطه، جمع الشعر وربطه من الخلف، فبيقول هل في مشكلة في الشكل ده، في إطالة الشعر وربطه من الخلف؟ أعلم حرمة التشبه بالكفار والنساء، لكن هل هذا الشكل يدخل تحت أي واحدة من الاثنين دولة؟ أقول له يا ولدي واسمعني جيدا لهذا السؤال، ربما يهم كثير من شبابنا الحلوين الله يبارك فيهم جميعا. إن إطالة الشعر من سنن العادة وليس من سنن العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم أطال شعره وحلقه، لم يذكر في تطويله أجر ولا ذكر على حلقه إثما، إلا إنه أمر من كان له شعر أمره بإكرامه. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، رواه أبو داود وحسنه الحافظ بن حجر في فتح الباري. النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يضرب من كبيه وأحيانا إلى أنصاف أذنيه، وفي حديث أنس بن مالك المتفق عليه وربما طال حتى يصير ذؤابه ويتخذ منه عقائص، يعني ضفائر، أربع ضفائر. النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وله أربع غدائر، أربع ضفائر صلوات ربي سبحانه. هذا محمول على الحالة التي يبعد عهده بتعهد شعره فيها، حالة الشغل بالسفر ونحوه. كان هذا الأمر هو العرف الشائع في ذلك الزمان، فإذا اختلف العرف وأصبح ذلك غريبا أو نظروا إلى فاعله نظرة ريبة على أنه متشبه بأهل الفسق والفجور فلا ينبغي فعله. ابن عبد البر رحمه الله يقول صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند عندنا، لهم الجمم والوفرات، جمع جمة ووفرة، الوفرة شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن، والجمة شعر الرأس إذا سقط على المنكبين. وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم تركوها حتى صار ذلك علامة من علاماتهم، وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم أو حشر معهم، فقيل من تشبه بهم أي في أفعالهم أو في هيئاتهم فهو مجمل في الاقتداء بهدي الصالحين على أي حال كانوا. ثم قال رحمه الله والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئا، وإنما المجازات على النيات والأعمال، فرب محلوق خير من ذي شعر ورب ذي شعر رجلا صالحا. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ليس من السنة إطالة الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه، ولهذا لما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو اتركه كله. ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال له أبقه. رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال احلقه كله أو اتركه كله، ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقاله أفقه. وعلى هذا فنقول اتخاذ الشعر ليس من السنة، لكن إن كان الناس يعتادون ذلك فافعل، وإلا فافعل ما يعتاده الناس، لأن السنة قد تكون سنة بعينها وقد تكون سنة بجنسها. فمثلا الألبسة إذا لم تكن محرمة، والهيئات إذا لم تكن محرمة، السنة فيها اتباع ما عليه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اتباعا لعادة الناس. فنقول له الآن جرت عادة الناس ألا يتخذ الشعر، ثم يقول ولذلك علماؤنا الكبار، وأول من منهم شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، شيخنا عبد العزيز ابن باز، والمشايخ الآخرون محمد بن إبراهيم وإخوانه وغيرهم من كبار العلماء، لا يتخذون الشعر لأنهم لا يرون أن هذا سنة. ونحن نعلم أنهم لو رأوا أن هذا سنة لكانوا من أشد الناس تحريا لاتباع السنة. فالصواب أنه تبع لعادة الناس، إذا كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فاتخذه، وإلا فلا. نقول هذا في الأحوال العادية. أما في النسك دي قضية تانية. النبي صلى الله عليه وسلم جعل حلق الشعر في النسك أفضل من التقصير، فدعا للمقصرين مرة وللمحلقين ثلاثا. هذا من حيث أطالة الشعر أو حلق أو تقصيره. طب ماذا عن ربط الشعر من الخلف، جمع الشعر هكذا وربطه من الخلف؟ لقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. كلمة معقوص يعني مجموع شعره عليه، مثل الذي يصلي وهو مكتوف أي مشدود اليدين إلى كتفيه في الكراهة، لأن شعره إذا لم يكن منتشرا لا يسقط على الأرض، فلا يصير في معنى الشاهد الساجد بجميع أجزائه، كما أن يدي المكتوف لا يقعان على الأرض في السجود. أبو شامة يقول هذا محمول على العقص بعد الضفر كما تفعله النساء. النساء بيعملوا ضفائر وبعد يأخذ ضفائر كلها يلفوها تلفة كده ويجمعوها خلف في الرأس من الخلف. فاتفق الفقهاء على كراهة عقص الشعر في الصلاة. العقص شد ضفية الشعر حول الرأس كما تفعل النساء، أو يجمع الشعر فيعقد في مؤخرة الرأس، وهو مكروه كراهة تنزيه لو صلى صلاته صحيحة. والحكمة في النهي إن الشعر بيسجد مع المصلي، ولهذا مثله في الحديث بالذي يصلي وهو مكتوف. والجمهور على أن النهي شامل لكل من صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان كذلك قبل الصلاة وفعلها لمعنى آخر وصلى على حاله بغير ضرورة. ويدل له إطلاق الأحاديث الصحيحة وهو ظاهر المنقول عن الصحابة. ومالك يقول النهي مختص بمن فعل ذلك للصلاة. إذن المحكم أن عقص الشعر في الصلاة مكروه، أو للصلاة مكروه، أما خارجها فهو تبع للعادة. والله تعالى أعلى وأعلم. حكم الدعاء خلف الصلاة جماعة كلما مات مسلم. أرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا في بلاد المغتربين خارج بلاد المسلمين، لكن لعل اتخاذه عادة أو سنة مضطردة مع كل من يموت، بحيث إذا تخلفنا عن الدعاء لبعضهم يعني كان الإنكار وكان التثريب أخشى أن يكون إحداثا لشيء من الدين لم يكن في عهد من مضى من سلفنا الصالح. أصل الدعاء بدعة، لكن أخشى أن يكون الاضطراد والمواظبة والاستمرار على هذا النحو أخشى أن يلحقه بالبدع. لدينا مسجد صوفية يرون أننا كفار، لكن أصلي معهم أتألفهم لعل الله أن يهديهم، فما حكم الصلاة خلفهم؟ أنا أعجب حبيبنا، لأن نعرف اللي بيحصل في الواقع العكس. إن أهل الاستقامة وأهل الاعتقاد الصحيح أحيانا يقع من بعضهم غلو فيكفرون بعض عوام المتصوفة لما يقع من بعضهم من دعاء لغير الله أو نذر غير الله. أما أن الفريق الآخر يكفرون بعض من لا يقول بمذهبهم، على الأقل في مجتمعاتنا لم نشاهد، وما يكون في بلاد الباكستان في بلاد الهند الله أعلم. لكن على كل حال يا حبيبي، القاعدة: من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، من كانت صلاته لنفسه صحيحة فصلاته لغيره صحيحة. فهؤلاء المتصوفة إذا لم يقع من أحد منهم ما يوجب نقض إسلامه وردته عن الدين ردة صحيحة، صلاته لنفسه صحيحة فصلاة غيره خلفه صحيحة. احفظ القاعدة: من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. قاعدة تخرجك من كثير من التخبطات والتشبكات. بارك الله فيك. ما حكم الصلاة في الحمام الذي لدينا في أمريكا وهو يحتوي على مكان كبير فيه مقعدة ومغسلة، لأن بعض الإخوة يمنع من الخروج للصلاة؟ أيها السائل الكريم، مفهوم الحمام في نهي عن الصلاة في المقبرة والحمام، لكن مفهوم الحمام اللي في السنة يختلف عن مفهوم الحمام المعاصر. الحمام المكان الصغير الضيق المخصص لقضاء الحاجة، أما الحمام بمفهوم المعاصر دورة المياه فيها المغسلة والمطهرة، وإحنا في زمننا هذا الناس يهتمون بتطهير دورات المياه أكثر مما يهتمون بتطهير غرف النوم، ويهتمون بتطيبها وتزيينها والحمام تحس داخل في بستان. فالحمامات المعاصرة يا ولدي ليست بمفهوم الحمام القديم. فإن كنت تقصد الحمام الصغير المكان الصغير المعد لقضاء الحاجة، طبعا لا ينفعش تصلي فيه لأن ده محل للنجاسات. أما الحمام بالمفهوم الواسع يعني درة المية اللي مليانة رخام ومليانة ما شاء الله أضواء وزينة وتطهير دائم على مدار الساعة، نظافة وتطهير وتطيب وبخور وعطور وكذا وكذا، وما شاء الله بتشف وترف على مدار الساعة، مش دي التي ينطبق عليها إن الصلاة فيها باطلة وإنها لا تجوز. لو اضطررت وإنت في جهة عملك، لو افترضنا جدلا إن جهة العمل منعتك من الصلاة وأصبحت مضطر للصلاة في جزء طاهر من الحمام بمفهومه المعاصر، أرجو ألا حرج في هذا إن شاء الله. إن العبرة بالطهارة والنجاسة، المكان الطاهر صلي فيه حيثما كنت وكيفما شئت. بارك الله فيك. ما صيغة السجود في حالة الصلاة ونحن جلوس؟ هل يجب أن تلامس الجبهات شيئا كطاولة أمام المصلي، أم هل الصلاة باطلة بعدم السجود على شيء؟ لا يا ولدي، الصلاة ليست باطلة بعدم السجود على شيء، ولا يلزم أن تلامس جبهتك عندما تصلي وأنت جالس. إذا كنت تصلي على كرسي فتكون جبهتك تنحني إلى الأمام أخفض من انحنائك عند الركوع، ولو لم تلامس جبهتك شيئا أمامك كمنضدة ونحوها لا حرج، صلاتك صحيحة. لكن أنا أريد يعني أضيف شيء، من استطاع إخواننا الذين ابتلوا بالصلاة وهم جلوس لمرض شفاهم الله وعفاهم، إن استطاع أن يتجنب الكرسي ويصلي وهو قاعد فهذا أفضل من الصلاة على الكرسي. ليه؟ لأن بيخلي أكبر قدر من أعضاء سجوده تلامس الأرض، إذا صلى وهو جالس دي وجبهته وتحصل الأرض. لكن إذا صلى من على كرسي طبعا لا، جبهته لا تلامس الأرض، إيديه لا تلامس الأرض. فإذا كانت مشكلته في القيام فقط، أنه لو صلى وهو جالس فيتمكن من تمكين يعني جزء كبير من أعضاء سجوده من ملامسة الأرض، فهذا خير له، أولى له فأولى، ثم أولى له فأولى. أعمل في السعودية، هل يجوز أن أعمل عمرة عن والدتي وعن أختي علما أنهم موجودون على قيد الحياة لكن ظروف كورونا تمنعهم من العمرة؟ لا يا ولدي ما يصلحش، لا تجوز النيابة في الحج والعمرة إلا عمن مات أو المريض مرضا مقعدا مزمنا لا يرجى معه شفاء، لا يرجى معه بر. يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم حج عنه. شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. فإذا كان إذا كانت الوالدة شيخة كبيرة لا تقوى على السفر ولا يرجى لها لشيخوختها بر، في هذه الحالة يجوز الحج عنها والاعتمار عنها. أما المرض الطارئ العابر فلا يجوز أن تقوم بعمر أو حج نيابة عن المريض مرضا طارئا عابرا. ظروف كورونا لا تبيح لك أن تعتمر أو أن تحج عن مريض مرضا طارئا عابرا، بارك الله فيك. أيضا أضيف معنى آخر، إن النائب في الحج أو العمرة لابد أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ فقال أخ لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هل يجوز المسح على الجوربين حتى لو لم يكن هناك مشقة في نزعهما عندما يكون في راحة منزلي؟ جائز. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف حالة على غير الحالة التي هو عليها. إذا كانت رجلاه مكشوفتين غسلهما، في جوربين مسح عليهما، لا يتكلف خلاف الحالة التي هو عليها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. آخر حاجة، أنا قرأت في أحد الكتب بعض الصحابة كانوا معروفين بالتشدد كابن عمر وأبي ذر الغفاري، وبعضهم كان معروف بالترخص. إيه الحكاية دي؟ إيه القصة دي؟ ابن خلدون يحيي ذكر في مقدمته أن الخليفة أبا جعفر المنصور كان في مكان متميز من العلم والدين قبل الخلافة وبعدها، وهو الذي قال لمالك يا أبا عبد الله لم يبق على وجه الأرض أعلم مني ومنك، وإني قد شغلتني الخلافة، فضع أنت للناس كتابا ينتفعون به تجنب فيه رخص ابن عباس، رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر، ووطئه للناس توطئة. ابن عباس كانت له رخص وابن عمر كانت له تشديدات لم يوافق عليها كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين ومن بعدهم. مثال على تشديدات ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان يقضي حاجته في نفس المكان الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، وهو مسافر للحج كل حتة نزل فيها النبي في رحلته في حجة الوداع ينزل فيها، رغم أن كان نزوله فيها مش بمقتضى التعبد ولا بمقتضى النبوة والرسالة، مقتضى الجبلة البشرية، تاج ينزل في مكان يقضي حاجته، قضى حاجته في المكان ده، مرش قضاء الحياة في المكان ده سنة، مرش على الكيلو 13 ومش عارف الصمت كذا لازم تنزل تقضي حاجتك هنا. نفس لما قضى الحاجة عندما شعر بحاجته لا قضاء الحاجة، وإن تقول لي في المكان ده بالذات سنة، لا مش سنة، أو يعني مبالغة من ابن عمر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لكن لم يوافق على هذا رضي الله عنه وأرضاه. كان يربط الدابة في نفس الشجرة النبي صلى الله عليه وسلم ربط فيها دابته، يصوم يوم الغيم للتسع وعشرين من شعبان احتياطا، ابن عباس لا يصوم أكثر من كده، كان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي، هو بيتوضأ يغسل عينيه من جوه، دخل المية من جوه ويبالغ في هذا حتى أصاب عينيه عمى. كان يأخذ لمسح أذنيه ماء جديدا، والرجح أن الأذنين يمسحان بما أخذ لمسح الرأس. كان يتيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهذا مذهب مالك، ولا يقتصر على ضربة واحدة وهو الأرجح، ابن عباس كان يخالفه بهذا. ابن عمر كان يتوضأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك، وكان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى، كان ابن عباس يقول ما أبالي قبلتهما أو شممت ريحانا أو شممت ريحانا. كان يأمر الحائض أن تنقض شعرها للغسل عندما تطهر، وعائشة لم توافق وقالت هل لا أمرها أن تحلق شعرها، كيف يحسن يقول لها إيه احلق شعرك، فلم توافق أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها نعم على هذا. فعن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقال يا عجبا لابن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات. يبقى هذان الصحابيان الجليلان كان يميل أحدهما إلى التشدد والآخر إلى الترخص، وهذا في غير مسألة، ولم يزل الناس أهل عزيمة وأهل رخصة وفي كل خير، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.